أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 34 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة الحج، وهي الآيات التي تبدأ من الآية الأولى وتنتهي بنهاية الآية التاسعة، حيث يقول الله سبحانه: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسورة الحج سورة مكية، آياتها 99 آية، وكلماتها 654 كلمة، وحروفها 2760 حرفا. وهذه السورة نزلت مع سور أخرى، هي سور يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم، نزلت هذه المجموعة من السور المفتتحة بألف لام را وألف لام ميم را في سورة الرعد، نزلت في الفترة ما بين وفاة ووفاة أبي طالب وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الفترة نزلت هؤلاء السور تعزية وتسلية عليه وسلم، وإراءة له أن المجتمع المادي المشرك هو ليس في زمانه هو وحده، وإنما في كل الأزمنة والأمكنة مع كل الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه، وكانوا أنبياء كثيرين وكانوا رسلا كثيرين، منهم من عمر طويلا، ومنهم من رآه الله وأضع عليه معجزات مادية ومحسوسة كثيرة، ولكنهم مع ذلك كله وعلى الرغم من هذا كله صادفوا من أنواع العنت والإيذاء والاضطهاد والتهجير الأمور الكثيرة التي يحكيها الله في هذه السور وفي غيرها من سور القرآن الكريم. وإنما سميت السورة بسورة الحجر لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أمر الحجر فيها، والحجر واد بين المدينة والشام. يقول الله في الآية 80 من هذه السورة: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وأصحاب الحجر هؤلاء هم ثمود قوم صالح، كذبوه عليه السلام وعاندوه واغتروا بما عندهم من مال وبما عندهم من مدنية وبما عندهم من حضارة وتفوق عمراني. كان هذا كله سببا لأن يكذبوه ولأن يعادوه وينصبوا له كل أساليب العداوة، ويقعدون له بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن. فالسورة تدور حول المادية التي تطغى على أعصاب الناس وعلى فكر الناس حتى تحولهم الى قطعان من البهائم لا يحسون الا من خلال المادة ولا يرون الا من خلال المادة. المادة هي الههم الذي يعبدونه ويسجدون له، والقرآن الكريم تصدى للمادية وردها وندد بها في كثير من سوره، وهذه السورة بالذات من السور التي تمت بموضوع المادية، ذلك لأن الزحف المادي وتفسير التاريخ بالمادة وتفسير سلوك الإنسان بالمادة وتفسير حركة الإنسانية النشيطة على هذه الأرض بالمادة سلوك يخاف منه على الأخلاق والقيم والدين والروح. وهذا التفسير الذي يسمى بالتفسير المادي للتاريخ، وهذه العبارة جاءت على لسان ماركس، التفسير المادي للتاريخ او المادية الجدلية، ليس هذا الكلام من اختراع ماركس ولا من مقولات الشيوعية الخاصة، وانما هو شعار قديم عاشته البشرية في قديم العصور والدهور، فأنت ترى هذا الشعار مرفوعا في كل عصر. فالإنسان إذا ما أراد أن يتخلص من حكم العقل ومن معطيات الفكر ومن حكم القلب ومن متطلبات الروح، فإنه يتصدى لهذا كله برفع شعار المادية، المنفعة، الأنانية، الذاتية، المتعة، الهوى، كل هذه الشعارات يرفعها الماديون ويجرون وراءها. وأقول لكم إن الزمان الذي نعيشه اليوم إنما هو زمان مادي، وإن التكتلات الكبرى في العالم اليوم إنما هي تكتلات مادية. وإذا كان ماركس هو الذي تحدث عن المادية الجدلية أو التفسير المادي للتاريخ، فلا ينبغي لنا أن نقول إن المعسكر الشيوعي وحده هو المعسكر المادي، وإنما علينا أن نقول أيضا إن المعسكر الرأسمالي أيضا معسكر مادي. الشيوعية مادية والرأسمالية مادية، وإذا ما وجدنا أن الشيوعية تكفر بالأديان فإننا نجد أن الرأسمالية تتعامل مع الدين معاملة منافقة، فهي تنافق الدين لتستغله لأغراضها الخسيسة ولأغراضها الخبيثة وللتمكين لها في الأرض، فهي لا تستعمل الدين إلا وقت اللزوم كعصا تضرب بها الخصوم، أما غير ذلك فلا. فالدين عندها لقا ولا قيمة له ولا وزن له ولا تضع له اي حساب. اذا فمجتمعنا المعاصر كله سواء اكان يمينيا ام يساريا، سواء اكان شيوعيا او رأسماليا، سواء اكان روسيا او امريكيا، كله متهم بانه عصر مادي، عصر يفسر فيه سلوك الانسان بالمادة. المادة هي الاله الذي يعبده اهل ذلك العصر ويدينون له بالولاء. هذه الصورة تشير باصابع الاتهام التي تكاد تفقأ العيون، تشير باصابع الاتهام الى المجتمعات المادية المتهمة امام القرآن. ان القرآن الكريم يواجه هذه المجتمعات بقوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، اتركهم على ما هم فيه، يأكلون كما تأكل الأنعام ويتمتعون بالشهوات كلها، شهوات السيطرة، شهوات الاستبداد، شهوات الاستعباد، شهوات التسلط، شهوات الجبروت، شهوات المادة، ذروا بيأكلوا ويتمتعوا ويغرقون حتى أذقانهم في المتع ويلهيهم الأمل، فسوف يعلمون. وإذا كان القرآن الكريم ينجد بتصرفات الماديين فليس معنى هذا أن القرآن دين يقول بالتفسير الروحي للتاريخ فقط، أبدا. القرآن الكريم ليس دينا روحانيا فقط، بمعنى أنه يطالب الإنسان أن يعيش لروحه فقط، وأن يرفض المادة، وأن يجعل المادة شيئا دنسا نجسا لا يقترب منه ولا ينتفع به أبدا. القرآن الكريم في الوقت الذي يدعو فيه إلى غذاء الروح يدعو إلى غذاء البدن، في الوقت الذي ينادي فيه بصحة الأديان ينادي بصحة الأبدان. بل إننا نجد أن أساس الشريعة الإسلامية أن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان. وفي الوقت الذي نجد القرآن الكريم فيه يطالب فيه أن نكون ناجحين في الدنيا فإنه يطالب أن يكون ناجحين في الآخرة، فإنه يطالب أيضا أن نكون ناجحين في الدنيا. وإذا كان القرآن الكريم يضع لنا نظاما للعبادات، كيف نصلي كيف نصوم، فإنه يضع أيضا نظاما لاستعمال المادة واستعمال المال، فيعلمنا كيف نبيع وكيف نشتري وكيف نحافظ على أموالنا. بل يعتبر المال مال المجتمع الإنساني كله، فيقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وهي أموالهم هم، ولكن الله قال أموالكم لأنها أموال المجتمع كله. فالإسلام لا يرفض المادة، والإسلام ليس دين رهبنة، إنما هو دين يجمع بين الدنيا والآخرة، بين العقل والعاطفة، بين الجسم والروح، يجمع هذا كله في وصايا محددة وتعاليم محددة وأوامر محددة وإرشادات محددة. فلا يهتم القرآن أو الإسلام بالروح ويلغي البدن، ولا يهتم بالآخرة، ولا يهتم بالصلاة ويلغي التجارة أبدا، إنما يهتم بهذا كله لأنه تفسير كامل للإنسان وتعليم كامل للإنسان وهداية كاملة للإنسان في دنياه وفي أخراه. وسورة الحجر في بدئها تبدأ بحديث عن الكتاب، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وكما قلنا ونقول إن صور القرآن الكريم مرتبطة بعضها ببعض، نقول أيضا إن آخر سورة إبراهيم التي قد فرغنا بعون من الله ومدد من تفسيرها في الأسبوع الماضي ختمت بقوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فهي تشير إلى خاصية هذا الكتاب وإلى مهمته، وأنه بلاغ، وأنه إنذار، وأنه تعليم، وأنه تذكير. كل هذا تحدده الآية الأخيرة من سورة إبراهيم. حتى إذا جاءت الآية الأولى من سورة الرعد والآيات التي وليتها بيّنت لنا أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له. فالآية التاسعة تقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والآية الأولى تقول الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ولكي نتدبر الآية الأولى فإن علينا أن نقف عند قوله تعالى الف لام را، وهذا تعبير قرآني يرد في أوائل بعض السور، وسبق أن شرحناه وتأملناه في مواضعه من أول سورة البقرة وآل عمران والأعراف وغيرها من الصور التي افتتحت بالحروف المقطعة، غير أننا نريد أن نقول هنا قولا. إن قوله تعالى في أول هذه السورة ألف لام را يقول إن هذه الحروف واضحة، واضحة جدا، وأن الطفل الصغير يعطى هذه الحروف في أشهره الأولى ويستطيع أن يلتغ بها وأن ينطق بها، إنها حروف سهلة على كل لسان، ألف لام را، ثم هي واضحة جلية تشير إلى مدلولاتها بيسر. فكأن الله يقول لنا كما أن هذه الحروف واضحة وتشير إلى مدلولاتها بيسر، وكما أنكم تتعاملون بهذه الحروف ولا تجدون غضابة، وكما أن مجتمعاتكم وتجاراتكم وصناعاتكم وعلاقاتكم وسياساتكم ومؤتمراتكم قامت على هذه الحروف، ولولاها لما كان لكم صناعة ولما كان لكم تجارة ولما كانت لكم علاقات ولما تحددت لكم سياسة لولا هذه الحروف. فهذه الحروف البينة الواضحة التي تتعاملون بها بهذا الوضوح كله نزل القرآن الكريم، وله هذا الوضوح كله، وضوح في الإعجاز، وضوح في التعبير عن مراد الله من عباده، كل ذلك واضح في القرآن الكريم. وشيء آخر تريد أن تؤكده هذه الفواتح، ذلك الشيء الآخر هو أن نصح الإنسان بالقرآن وقراءته له ينبغي أن يكون على هذا النسق وعلى هذه الوتيرة، فيقرأ القرآن عدا ويقرأ مدا بتألم وتمهل وترتيل، ورتل القرآن ترتيلا ألف لام را، فهي تحدد لك نبرات صوتك، تحدد نبرات صوتك مع الآيات بعد ذلك، فتعلمك أن تتأنى وأن تقرأ وأن تتمهل وأن ترتل وأن تتدبر ألف لام را. وشيء ثالث تعلمنا إياه هذه الفواتح ألف لام را ومثيلاتها، ذلك هو أن القرآن الكريم لا يفهم بالتقريب، إننا نسمع كلاما كثيرا من الناس، خطيب يخطب خطبة بطول ليل الشتاء تختصر في سطور، مؤلف يضع كتابا من 1000 صفحة يختصر في 5 صفحات، هذه الضوضاء العقلية والضوضاء الفكرية والهزر في الكلام والسخط وطول الكلام الذي لا مؤدى له سواء أكان خطابة أم كتابة، هذا ليس من منهج القرآن الكريم. إن القرآن الكريم لا يمكن اختصاره هو هكذا، فلو أننا جئنا بعباقرة الأرض وقلنا لهم إن هذا الكتاب تعداد آياته 6236 آية اختصروه لنا في 1000، لا يقدرون أن يختصروا القرآن في نصف حجمه أو أكثر من ذلك، أو أن يقللوا منه آية واحدة يقولون إن هذه الآية لا نحتاج إليها. إن الله يقول لنا إنكم في حاجة إلى كل حرف من حروف القرآن، وإنكم في حاجة إلى كل كلمة من كلمات القرآن، وأنه ما من حرف ولا كلمة ولا سورة وضعت في القرآن إلا لمعنى ولمبنى ولحكمة، هكذا وضعها العليم الخبير. وإذا كان القرآن الكريم قد وضع على هذا النمط وهذا النسق، فمطلوب من قرائه أن يتدبروه على هذا المستوى وأن يفهموه على هذا النحو. فالقرآن لا يفهم كلية، مثلا أقول سورة إبراهيم أو سورة الحج معناها كذا فأختصرها في سطور، لا، إن هذه السور الكريمة نتأملها ونتعمق فيها فنجد أن كل آية تعطي سرا وكل كلمة تعطي فكرة. وأحب أن أقول لكم إنما تعطيه لكم الآيات اليوم ربما لو تدبرتموها غدا تجدون فيها معاني اخرى. انني احدثكم اليوم عن اول سورة الحج، لقد حسبت لها كل معلوماتي، قرأت كل ما كتبه المفسرون واستخلصت بعض المعاني. من يدرينا، ربما لو حدثتكم بعد يوم عنها فانني اقول كلاما غير هذا الكلام، ويرزقني الله بمعان غير هذه المعاني. ولو وقف واحد منكم مكاني وتحدث عن هذه الآيات ربما من الله عليه بمعلومات أخرى. وهكذا يظل صدر القرآن مفتوحا، صدر القرآن مفتوحا لجماهير المفسرين في كل يوم يأتون بالجديد المفيد، ويظل القرآن فوق هام المفسرين جميعا. يفنى المفسرون ولا يفنى، تكل أقلامهم ولا يكل، تعيا ألسنتهم ولا يعيا، يظل فوق الدهور والعصور يعلم الناس ويفيد الناس ويهدي الناس ويشرح للناس. والزمان يفسر القرآن، الزمان وأهل الزمان، أهل كل زمان هم خير من يفسر القرآن وهم خير من يقدر على تفسير القرآن. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هذا تعبير جديد لا إنف لنا به ولا عهد لنا به في القرآن الكريم كله. فما جاء في القرآن الكريم هذا النسق إلا هذه المرة، ومرة أخرى في سورة النمل في صدرها أيضا. قاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. حتى سورة الحجر تقول تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، سورة النمل تقول تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أن يجمع الله صفتين للقرآن، الكتاب والقرآن، في آية واحدة، هذا لم يرد في القرآن الكريم إلا هاتين المرتين، في مفتتح سورة الحجر وفي مفتتح سورة النمل. ماذا يريد الله أن يقول؟ ولننسى ما قاله المفسرون في هذه الآية، ولنقل ما يفيدنا في فهمها. إن الله سبحانه إذا سمى كتابه الكتاب فإنه يعني الذي يكتب، وإذا سماه القرآن فإنه يعني الذي يقرأ. أن الله سبحانه وتعالى سمى كتابه الكتاب وسماه القرآن، اسم له الكتاب القرآن، معنى هذا أن مرجع القرآن وأسلوب توثيق القرآن لم يكن الكتاب وحدها، كذلك فإن أسلوب توثيق القرآن لم تكن القراءة وحدها. لأنه لو كانت الكتابة وحدها فمن الممكن أن يحدث التصحيح، لأننا نعلم أننا لو مررنا ورقة على 10 من الناس وقلت للأول انسخ لي هذه الصفحة فنسخها، ثم أخذت الأصل وجئت بالمنسوخ فأعطيته لرجل تان وقلت له انسخ لي هذه فنسخها، ثم أخذت الأصل الثاني وأعطيت الثالث لرابع وهكذا، فإنني حينما أصل إلى العاشر أجد أنه كتب كلاما لا يماثل ما في النسخة الأولى تمام المماثلة، وإنما سأجد فيه تصحيح وتحريف وتغيير وتبديل. هذه طبيعة الكتابة، وبخاصة أن الكتابة في ذلك الزمان لم تكن منقوطة ولم تكن مسكرة ولم يكن هناك مطابع ولم يكن هناك ورق سهل الكتابة فيه، وإنما كانت تستعمل أساليب بدائية للكتابة في ذلك الأوان. فربنا سبحانه وتعالى جعل مرجعا ثانيا يؤكد هذا المرجع الأول، وهو القراءة والتلاوة، تؤخذ من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فم جبريل الأمين عليه الصلوات والسلام ولم ينقل رسول الله القرآن قراءة فقط ولكن تلاوة، تلاوة في وقوفها ومدها وغنها وقلقلاتها وإدغاماتها، كل هذا نقل نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد نبرة ولم ينقص نبرة. إذا توثيق القرآن الكريم كان عن أو كان بأسلوبين، أسلوب الكتابة وأسلوب القراءة، فلقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له الوحي، وكان الرسول يقرأ القرآن سواء في الصلاة أو على الناس، ويقرأه المسلمون بعضهم لبعض ويعلمونه للآخرين، وكانت هي لغة الدعوة، فيدعون بالقرآن ويعلمون الناس القرآن ويدعون مجامع الشرك إلى القرآن. كان القرآن إذن يتلى في كل لحظة، وكان حفاظ القرآن كثيرون كثيرين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمانه إلى يوم الناس هذا، كما سنرى عندما نتعرض إلى تفسير الآية التاسعة. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، مبين ظاهر واضح في معناه ليس فيه غموض، ثم هو واضح في منهجه وواضح في خطته وواضح في رسالته، والقرآن الكريم واضح في هدفه، وهدف القرآن الكريم التفرقة، لأن الله سماه أيضا فرقان، فرقان يعني يفرق به بين الحق والباطل، ونجح القرآن الكريم في كل آياته أن يوضح هذا المعنى بجلاء كامل وبجلاء كامل، فوضح ما هو حق ولم يترك حقا إلا وضحه، ووضح ما هو باطل ولم يترك باطلا إلا وضحه، بين المعروف وبين المنكر، بين الهدى وبين الضلال، بين الكفر وبين الإيمان، بين الشرك وبين التوحيد، بين الطاعة وبين المعصية، كل هذا وضحه القرآن الكريم بأسلوب جلي لا تجده في أي كتاب آخر. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما، ربما هكذا بالتحديد، وهي ربما، ربما، ربما في قراءة الحجازيين وربما في قراءة غيرهم، وهذا اللفظ لم يرد في القرآن الكريم أبدا إلا هذه المرة، ربما يود الذين كفروا، رب لم ترد في القرآن الكريم إلا هذه المرة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وربما تفيد التقليل في اللغة العربية، تفيد التقليل وتفيد أن الأمر وقع على فترات زمنية، وهذا المعنى مراد هنا، لأن كثيرا من المفسرين قالوا إن رغبة الذين كفروا في أن يكونوا مسلمين تتكرر كثيرا، فلماذا قال الله جاء بلفظ ربما الذي يفيد التقليل؟ نقول إن الذين كفروا في شغل حتى عن الأماني، مشغولون بالعذاب الشديد، مشغولون بالآلام والمتاعب، فهم لا يفرغون حتى لمجرد الأمنية، فهم يتمنون الإسلام ولكنهم لا يجدون فرصة حتى للأماني، وإذا وجدوا فرصة فهي فرصة متقطعة، متقطعة في العذاب، حينما يرون المسلمين في النعيم ويرونهم في جنات النعيم يتمنون أن كانوا مثلهم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، والمفسرون وقفوا عند هذه الآية أيضا فقالوا متى يتمنى الذين كفروا ذلك؟ فمن قائل إن ذلك يكون عند طلوع الروح، ومن قائل إن ذلك يكون في المحشر، ومن قائل يكون في الجحيم، إنهم يتمنون أن يكونوا مسلمين حينما يرون السعادة ويرون النعيم الأبدي الذي يعيش فيه المسلمون. وهناك معنى ثاني، أنه كلما فتح الله على المسلمين فتحا في الدنيا، وكلما من عليهم بنصر فوضعوا سيوفهم في رقاب الكافرين، فحينما يقترب السيف المؤمن من رقاب المشركين يتمنون ان لو كانوا مسلمين حتى تكون لهم الغلبة وتكون لهم النصر او يكون لهم النصر. وهنا ندرك سرا من اسرار هذه الآية واعجازا من اعجاز هذه الآية، ان الآية تقول ربما او ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فهي تحمل البشارة للمسلمين. فليس معنى هذا ان هذه هي النهاية ابدا، وانما المسلمون كالنار تحت الرماد، الرماد يغطيها، ولكن حينما يزول غبار العصور وحينما يزول تراب القرون سيعود للنار وقفتها، وسيعود لها اشتعالها، وستعود قوية كما كانت، وستعود قادرة على السيادة وقادرة على السيطرة وقادرة على تحقيق كلمة الله. إن الله يقول إنه ستأتي عليكم أيها المسلمون فترات تظهرون فيها وتنتصرون ويعلو أمركم حتى يتمنى الكافرون أن لو كانوا مثلكم. وطبعا ليس هذا زمان هذه الآية، لأن الذين ينتسبون إلى الإسلام في هذا الزمان يتطلعون إلى المجتمع الكافر المشرك ويتمنون أن يكونوا مثلهم. العكس هو الصحيح والعكس هو الموجود الآن. إن المجتمعات الإسلامية الهجيرة في هذا الزمان تتمنى أن لو كانوا مثل أمريكا المنافقة، ويتمنون أن لو كانوا مثل الروس الكافرون، إنهم يتمنون هذه الأماني. لكن متى يأتي اليوم الذي تنعكس فيه الموازين فتعلو كفة المسلمين ونجد الذين أجرموا ونجد الذين كفروا سواء من الأمريكان أو الروس أو من على شاكلتهم يتمنون أن لو كانوا مسلمين، يتطلعون إلى المجد الإسلامي وإلى العظمة الإسلامية وإلى التاريخ الإسلامي الذي عاد ليكتب مرة ثانية بأيد قوية قادرة ساهبة عالمة تقدر على كتابته وتقدر على توضيحه وتقول للدنيا كلها هاؤم اقرأوا كتابية. متى يجيء ذلك؟ إن الآية تقول إنه آت لا ريب فيه، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله سبحانه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. آية واحدة وأوقفت الكفار في موقف لا يحتدون عليه، آية واحدة ضغطتهم في الوسط بين تهديدين. التهديد الأول يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، هذا تهديد، والتهديد الثاني فسوف يعلمون. أما التهديد الأول فإنه يقول لنبيه ذرهم يأكلوا يتمتعوا يلههم الأمل فسوف يعلمون. أما أنهم يأكلون فهذا أولا وقدمه الله ليريهم أن هذا هدفهم، وأنهم ما وجدوا في الحياة في تصورهم إلا ليأكلوا فقط، رسالتهم في الحياة أن يأكلوا ثم أن يخرجوا من بطونهم مثلهم، فمن كانت همته ما يدخل بطنه فإن قيمته ما يخرج منها. من لما يلمونه من كل مكان، أمثالهم كالخنازير، الخنازير لا يهمها أو أحب الطعام عندها ما كان خبيثا، ما كان نتنا، ما كان قذرا، هذا طعام الخنازير. وهؤلاء فيهم شبه من هؤلاء الخنازير، عيونهم خز تنظر إلى التراب كثيرا، أنوفهم تشم النتن وتسعى وراءه، وهي أنوف كبيرة تبحث عن المثل وتستثيره. فهؤلاء يجمعون المتع والطعام من أي مكان، لا يهمهم أن يكون حلالا ولا أن يكون حراما، المهم أن تمتلئ أشداقهم به ثم يستقر في بطونهم المكتظة. هذا هو الأمل كله. بعضهم يأكل ويتمتع أيضا. نعم، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. تمتع ويؤتى يوم القيامة بأعظم الكافرين متعا في الدنيا، الذين عاشوا مرفهين جدا منعمين جدا، فيغمسون غمسة واحدة في النار، فيسأله ربه وهو أعلم به: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأشقى الناس وأتعب الناس من المؤمنين، فيدخل في النعيم لحظة ثم يسأل: هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. يتمتعون بماذا؟ يتمتعون بشهواتهم، والشهوات كثيرة، شهوات الذين كفروا لخدمة أغراضهم هم. الذين كفروا فيهم شهوة التسلط، ولكنه التسلط ليس للمنفعة العامة ولكن لمنفعة أنفسهم. الذين كفروا يثورون ويغضبون، ولكن إذا انتهكت حقوقهم فقط. الذين كفروا لهم شهوات في المال يجمعونه من حله ومن غير حله. شهوات الذين كفروا لا تنتهي حتى، ولكنها شهوات نابعة من أنفسهم لخدمة أغراضهم، لخدمة نزواتهم، لخدمة تسلقهم، لخدمة أغراضهم الدنيئة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. ويلهيهم الأمل، الأمل، وهذا اللفظ لم يرد في القرآن الكريم إلا هذه المرة ومرة أخرى في الآية 46 من سورة الكهف، مرتان فقط يأتي ذلك اللفظ في القرآن الكريم. مرة في هذه الآية 3 من سورة الحجر، وهو أمل كريم، أمل الذين كفروا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، لأن آمالهم في الدنيا مركوزة، آمالهم محفورة في الدنيا، أقدامهم مغروسة فيها. أما الآية 2 وهي آية سورة الكهف، فهي ترينا أن الأمل الخالد، الأمل الباقي، الأمل الذي رضيه الله لعباده، فهو الأمل في الآخرة، الأمل في وجه الله الكريم، كما قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. هناك أمله، هناك سعادته، هناك غناه، هناك رضاه، وهو يتمنى أن يتحقق ذلك الأمل. ولذلك فإنه يضع الدنيا كلها تحت قدميه ودبر أذنيه، لأن أمله الكبير في ربه العظيم أن يمن عليه بجنة عرضها السماوات والأرض ورضوان من الله أكبر. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. هذا هو التهديد الأول. أما التهديد الثاني فسوف يعلمون، وهو تعبير قاسي يدمر أعصاب كل إنسان يكتب. سوف يعلمون ما وراء هذه المتع الحرام، سوف يعلمون ما وراء هذه المطاعم الحرام، سوف يعلمون ما وراء هذه الآمال البراقة الخادعة، سوف يعلمون ماذا وراء السراب. سوف يعلمون. ليس وراء الطعام الحرام ولا المتع الحرام ولا الآمال المكذوبة إلا الجحيم والسعير. فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا والحمد لله رب العالمين. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. إن هذا حكم على كل الحضارات الزائفة وعلى كل المدنيات المنحلة في الإعدام، والذي أصدر ذلك الحكم هو الله من فوق سبع سماوات، أصدر حكمه سبحانه أن هؤلاء الطغاة وأن هؤلاء المستبدين الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هؤلاء سيدمر الله عليهم، ولن يبقى على وجه الأرض إلا مقابرهم. ما أكثر المدنيات التي ضاعت ولم يبق منها إلا المقابر. تفقدت أحوال الفرعونية، أين قصورهم؟ من الصعب أن تجد لهم قصرا ومن السهل أن تجد لهم قبرا. قصورهم غير موجودة، ولكن قبورهم هي الموجودة، كأن الله يريد أنه يريد أن يريد أنه لم يبق منهم باقية إلا بعض المقابر الشاهدة عليهم وعلى كفرهم وعلى عقوقهم. وكذلك المدنيات التي نفتن بها اليوم ويبهرنا جلالها ورواؤها وزينتها وتفاقمها وصفحها، هذه المدنيات التي صعدت القمر وداست عليه لا تنخدع بها، انها ستتهاوى ستسقط، انها تحمل في طياتها ميكروبات الفناء والعفاء. وهذا الكلام لا نقوله نحن، ولكن يقولونه هم، مفكروهم فلاسفتهم كتابهم يقولون ان رائحة الحضارة الاوروبية اخذت تظهر، وان الحضارة الاوروبية اخذت تتفسخ وتنتن. هي حضارة الالات الصماء، ولكنها ليست بحضارة الانسان الناطق. الانسان هناك تحت القدم، تحت مواطئ القدم، والناس هناك يستغلون الناس. لعبة هؤلاء الناس الشعوب والحروب. يسرهم جدا ويطربهم وقع السياط على جلود الآدميين، يسعدون أعظم ما تكون السعادة على طلقات الرصاص التي تجتاح الأطفال والنساء والركع والسجود. يزدهيهم جدا أن يشربوا الدماء، دماء الناس. إنها ليست مدنية، إنها وحشية يتبرأ منها الوحوش الضواري. إن الله يقول وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. لها كتاب، تاريخ، تاريخ مسجل عند الله، تاريخ أوروبا ليس هو هذا الذي تدرسونه، إنما تاريخ أوروبا مكتوب في اللوح المحفوظ. تاريخ كل دولة، كل أمة، كل شعب، كل قبيل، كل فرد، حتى خطرات النفوس وهواجس القلوب، كله مكتوب. وفي هذا الكتاب أو ذلك التاريخ تحديد مواقيت، مواقيت معينة لأيام حاسمة ولمواقف قاصمة محددة عند ربنا سبحانه. تأتي في موعدها، لن تتقدم ولن تتأخر. هذه المواعيد والمواقيت سواء أكانت حروبا أو كانت حروبا طبيعية، فالحروب لا يعلنها الإنسان وحده، وسر القنبلة الهيدروجينية ليس في يد الإنسان وحده. من الممكن أن يعلن الإنسان حربا نووية أو هيدروجينية أو ذرية أو ما شاء، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يعلم أن هذه الحروب ميقاتها عند الله، كما لا ينبغي للإنسان أن يجهل أن هناك حروبا طبيعية يثيرها الله ويعلنها الله على بني الإنسان إذا شاء وإذا قدر، سواء أكانت حروبا نووية أو حروبا طبيعية فلها ميقاتها ولها ميعادها عند ربنا. ما تسبق من أمة أجلها، لا تستطيع أي أمة أن تتصرف في تاريخها، ففي التاريخ كما في حياة كل فرد منا، في حياتك جزء قدري لا تستطيع أن تكتبه ولا تستطيع أن تغيره، أجزاء قدرية في حياة كل فرد منا، ميلادك وفاتك أقدارك، كل هذه أمور جبرية في حياتك، وكذلك حياة الأمم فيها أشياء لا تكتبها الأمم، لا يكتبها رؤساؤها ولا تكتبها وزاراتها ولا تكتبها مجالسها الشعبية المنتخبة أو غير المنتخبة، إنما يكتبها الله من فوق سبع سماواته، وبخاصة ميلاد الأمم وفناء الأمم. والأمم كالأفراد تولد وتنمو وتكبر وتشيخ وتموت بقضاء من الله وقدر. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ويحكي لنا ربنا سبحانه أقاويل وادعاءات الذين كفروا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هكذا يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم. أليس ذلك شيئا مضحكا أن يقال لأعقل إنسان عرفته الأرض ولأذكى إنسان عرفته الأرض ولأهدى إنسان عرفته الأرض إنك لمجنون؟ ونفس التعبيرات تقال اليوم. لماذا اتهموه بالجنون أيها الناس؟ انظروا لماذا اتهموه بالجنون، تجدون القصة تتكرر هي بحروفها. إن محمدا وقف وحده عليه الصلاة والسلام، وقف وحده بدون عون بشري إطلاقا. الله أرسله، الله اصطفاه، الله والاه، ووقف هذا الرجل البشر اليتيم الفقير الأمي ليقول لكل العلماء، ولا شك أنه كان في زمانه علماء، ليقول لكل الحكماء، ولا شك أنه كان في زمانه حكماء، لكل الشعراء، لكل الكبراء، لكل الزعماء، لكل الأجداد والآباء، لكل الأغنياء، ليقول لهم عقائدكم فاسدة، أخلاقكم منحرفة، سلوككم ضال، أنتم جميعا وباستثناء. سبحان الله، رجل واحد يقول لدنيا كاملة هذا الكلام، رجل واحد يواجه كل التقاليد وكل الموروثات بهذا الأسلوب، رجل واحد يواجه الأكبر منه سنا والأقوى أسرة وتكيمة يواجه هذه المواجهة، ألا يحسب هذا الإنسان لكلامه أي حساب؟ ألا يفكر في مصيره؟ ألا يمكننا أن نبصق به؟ هؤلاء جميعا السادة النجد الفطاحل أفلاذ الأكباد من القرشيين وغير القرشيين الذين واجههم وحده وبلا سلاح وبلا عتاد وبلا قوة وبلا جمهرة وبلا قبيلة، حتى قبيلته ترفضه، حتى قبيلته تتآمر به، حتى ابو لهب من اعدى اعدائه وهو عمه. ما هذا؟ لو اننا قسنا الموضوع بعقلية مادية بحتة وبأسلوب بشري بحت فإن هذا جنون، ولكنهم نسوا أشياء، نسوا أنه ضعيف ولكن الله قواه، نسوا أنه أمي ولكن الله علمه، نسوا أنه كان ضالا ولكن الله هداه، نسوا الجزء الأهم والأكبر وهو الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي علم محمدا، هو الذي أرسله، هو الذي رباه، هو الذي هذبه، هو الذي أمره، هو الذي دفعه، هو الذي قال له يا أيها الرسول بلغ، وهو الذي قال له فاصدع بما تؤمر، اصدع بما تؤمر، قل كل شيء، لا تكتم شيئا. والذي قيل للرسول صلى الله عليه وسلم في القديم هو الذي يقال لدعاة الحق في المعاصر حينما يقف داعية حق ليواجه هذا المجتمع البراق الخادع الذي يتيه خيلاء ويغرق في المتع الحرام، ليواجهه في أخطائه. من أنت؟ من أنت؟ هل أنت وزير؟ هل أنت كبير؟ هل أنت حاكم؟ هل معك جيش؟ هل لك سلطة؟ من تكون؟ من تساوي؟ أنا إنسان عادي، سبحان الله، إنسان عادي أوتيت علما أكثر من هؤلاء السادة النجب، أوتيت من العلم أكثر مما أوتيه هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان وتكاد تتقطع الأعناق حينما تتعالى إلى مناصبهم. إذن أنت إنسان تنفخ في رماد وتصيح في واد ولا يسمع لك، وهذا الذي يقف في مجتمع معاصر ليقول كلمة حق، إن أصابع الاتهام ستشير إليه حتى من أخلص خلصائه، حتى من أبيه وأخيه وفصيلته التي تؤويه، يقولون له ارضع على نفسك أنت مجنون. كلمة أنت مجنون هي أبسط ما يقال لمن يحاول أن يقول كلمة حق أو يعلن كلمة صدق. مجنون، مجنون هذه تلقاك في بيتك، مجنون هذه تلقاك في الطريق، مجنون هذه تلقاك في عملك. يا مسكين، يوم أن تقول كلمة حق ستشير إليك الأصابع من كل اتجاه مجنون، رجعي، متجنس، هدام، متآمر، مدمر، غادر، كل ما تشاء وما لا تشاء، كل ما تحفظ وما لا تحفظ، كل ما تحتويه القواميس القديمة وما جاءت به القواميس الجديدة سيصب فوق رأسك صبا. ذنبك انك قلت كلمة حق. عمر قالها، عمر قال وفي جيل غير جيلكم، وفي وسط غير وسطكم، وفي امة غير امتكم، قال ما ترك الحق صديقا لعمر. فماذا تقولون انتم؟ ولكن هل على دعاة الحق ان يجبنوا؟ هل على دعاة الحق ان يتراجعوا؟ ان الذي يتراجع ليس داعية حق، الذي يخاف ليس داعية حق، قد يكون في الظاهر يقول كلاما حقا ولكنه مأجور. ولكنه ان كثيرا من الذين يدعون الى الحق يدعون اليه باسلوب مادي اناني، وهذه كارثة الحق وازمته. اما المتجردون للحق وحده الذين يدعون اليه وحده ويفهمونه تماما فإنهم لا يساومون عليه ولا يساومون عليه ولا يخافون من الدعوة إليه ولا يخوفهم أي وعيد أو تهديد أو إيذاء أو تشريد. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. تأمل يا أيها الذي نزل عليه الذكر. نزل أنا أعرفش جاي منين الذكر. هل معنى هذا أنهم مؤمنون بأنه نزل عليه الذكر؟ أبدا، إنه لاجتهادكم. كما قال اليهود عن عيسى: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. عيسى ابن مريم رسول الله، وهم لا يؤمنون لا بعيسى ولا بكونه ابن مريم ولا بأنه رسول الله، إنما يقولون عن الاستهزاء والسخرية. وفرعون عليه لعائن الله هو الذي يقول للمصريين: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون الذي يقول، فرعون يقول للمصريين: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وقوم شعيب يقولون لشعيب في سخرية أيضا: إنك لأنت الحليم الرشيد. يا رجل يا عائل يا سئيل يا رجيل، ما احنا كنا فاهمين فيك خير، تطلع بالشكل ده، إنك لأنت الحليم الرشيد. وهنا يقولون نفس الكلام: يا أيها الذي نزل عليه الذكر. هم لا يؤمنون لا بذكر ولا بتنزيل ولا بمحمد، لكنهم يقولونها سخرية واستهزاء: إنك لمجنون. إنك لمجنون يا أيها الذي نزل عليه الذكر، إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فقالوا شيئين: الشيء الأول اتهامه صلى الله عليه وسلم بأنه ما نزل عليه ذكر وإنما هو مجنون. والاتهام الثاني لو ما والطلب الثاني: لو ما تأتينا بالملائكة، لو ما بمعنى لولا بمعنى هلا للحظ، يحضونه يطلبون يحمسون: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين هات ملائكة تعيدك. تعالوا ننظر في هذا الطلب في حد ذاته. يريدون أن يكون الرسل ملائكة. من هم هؤلاء الذين يطلبون؟ أبو جهل ومن على سائلته. من هو إله أبو جهل؟ صنم حجر. جعلوا الرب حجرا وقبلوا هذا، لكن رسول من البشر لا، قبلوا أن يكون الرب حجرا ورفضوا أن يكون الرسول بشرا. هل هناك مناقضة أكثر من هذه المناقضة؟ ولكن العقلية الكافرة عقلية مصابة بارتجاج في المخ لا تقوى على أن تحدد موقفها. الله من الممكن أن يكون حجر، لكن الرسول مستحيل يكون بشر. ليه؟ يريدون أرقى من هذا: ملائكة تأتي. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وقال الله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رد الله على المطلبين. المطلب الأول بيقول إيه؟ يا أيها الذي نزل بالفعل المبني المجهول. من الذي نزل؟ لم يقولوا، قالوها استهزاء. فرد الله عليهم مقررا مؤكدا: إنا نحن لم يقل إنا نزلنا الذكر وكان يكفي، إنما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا رد على قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر، فقال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النقطة الثانية: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فرد الله وقال: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. والرد مكون من جزئيتين. الجزء الأول: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. الملائكة ما بينزلوش وفق مقترحات، لا بينزلوا لأهداف. هدف الأول الموت، هدف الثاني الرسالة والوحي.
موت، عذاب، رسالة، وحي. اذا امور حق. وما كانوا اذا منظرين، ولو نزلت الملائكة لم ينذرهم الله وانما يأتيهم العذاب. وهنا سؤال، لماذا لا تنزل الملائكة وينتهي الامر حسب طلبهم؟ الله سبحانه وتعالى يريد الا يفني هذه الامة. لم يفني هذه الامة. ابو جهل وابو لهب وهذه الفرق لن يفني الله. ليه؟ لان الله قدر ان منهم من يسلم ومن لم يسلم هو اسلم ابناؤه. ابو جهل ابن عكرمة من خيرة المسلمين. الوليد ابن المغيرة ابن خالد ابن الوليد. العاص ابن وائل السامي ابن عمرو ابن العاص. وهكذا تتتبعهم واحدا واحدا تجد المجموعة التي كانوا مع الرسول 114,000 هؤلاء جميعا كانوا كفر فأسلموا. فيقول ان نوح كان صعب ومحمد طيب. ليه؟ لان نوح قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. فدعا عليهم. لكن محمد قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى وقال لنوح مستحيل يا نوح ان يؤمن من قومك احد. فلما قال الله ذلك لنوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. خلاص يبقى الستين ده رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. لازمتهم ايه؟ انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يرد الا فاجرا كفارا. ينشر العدوى في اللي اسلموا. فهو الداعي اكنس الارض لكم. لكن الله سبحانه وتعالى وعد رسوله بان منهم من يؤمن به ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وحتى الذي لا يؤمن به يخرج الله من اصلابهم من يعبده ويوحده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده ويوحده. ما ننزل الملائكة الا بالحق وما كانوا اذا منظرين. ثم قال الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. يحفظه الله. وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. حفظ القرآن على الله. وحفظ القرآن وما زال محفوظا بحيث أنك تجد الرجل المهيب الوقور الشائب يقرأ القرآن. فإذا أخطأ في نقطة نقطة واحدة رد عليه الطفل في السابعة من عمره وقال له أخطأ ويصحح له. لأننا نجد أن آلاف أو ملايين الأطفال في التاسعة أو العاشرة من أعمارهم قد فرغوا تماما من حفظ القرآن الكريم كله. وهذه لا تجدها إلا في القرآن الكريم. يروي يحيى بن أكثم أنه كان يجلس عند المأمون فدخل عليهم رجل عليه وضاءة وملاحة ثيابه طيبة وريحه طيبة. فلما جلس وتكلم سمعوا منه أطيب الكلام، كلام طيب. فتفرس المأمون في وجهه وقال له أنت إسرائيلي؟ قال نعم. فقال له المأمون هل تسلم؟ يعني هذه الفصاحة وهذا العقل يلزم أن يكون له دين طيب. فقال له دين آبائي وأجدادي لا أتركه. ثم انصرف ذلك الرجل. وبعد عام جاء الرجل نفسه ودخل بنفس الهيئة إلى مجلس المأمون، ولكنه هذه المرة كان يتحدث في الشريعة الإسلامية وفي الفقه ويحفظ أبواب الفقه بإجادة. سأله المأمون ألست أنت الذي زرتنا في العام الماضي؟ قال نعم. قال له أراك أسلم؟ قال نعم. قال وما سبب ذلك؟ قال الرجل على ما يحكي يحيى بن أكثم، أنا رجل أجيد الخط وأكتب، فقمت بنسخ ثلاث نسخ من التوراة أو أسفار العهد القديم، زدت فيها وحذفت منها، ثم ذهبت بها إلى البيع، يعني كنيس اليهود، بعتها فاشتروها مني، ثم جئت إلى أسفار العهد الجديد فكتبت ثلاث نسخ، زدت فيها وحذفت منها أيضا، ثم ذهبت إلى الكنيسة فبعتها فاشتروها مني، ثم نسخت ثلاث نسخ من القرآن، زدت فيها ونقصت منها، وذهبت إلى سوق الوراقين، يعني بتوع الكتب، فأردت أن أبيعهم إياها فراجعوها وألقوها في وجهي وقالوا ذلك ليس بكتاب الله، فعلمت أن هذا القرآن محفوظ بخلاف غيره من الكتب، وأن الله لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كان في هذا معجزة لمحمد فأسلم. يقول يحيى بن أسلم فذهبت إلى الحج في ذلك العام، فلقيت في موسم الحج سفيان بن عيينة رضي الله عنه، فحكيت له هذه القصة. يحيى بن أكثم يحكي لسفيان بن عيينة هذه القصة، فقال له سفيان بن عيينة هذا شأن القرآن، لأن الله تعهد بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل، لأن الله قال عن التوراة والإنجيل في الآية 44 من سورة المائدة، قال ربنا سبحانه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فالله استحفظ التوراة والإنجيل للرهبان وللعلماء، علماء أهل الكتاب جعلهم يحفظون التوراة والإنجيل، لكن من الذي حفظ القرآن؟ الله سبحانه، ما تركهاش للعلماء ولا قال لأزهر أو لغير أزهر احفظوا القرآن، لا، ليس عمل لا أزهر ولا غير أزهر، هو عمل الله وحده هو الذي يحفظ كتابه، فلا تجد حرفا يزيد في هذا الكتاب ولا نقطة ولا شيء، هو كما نطق به محمد صلى الله عليه وسلم ينطقه الناس اليوم. وهنا سؤال أخير، وإن كان ذلك السؤال في حاجة إلى دراسة أطول نوضحها إن شاء الله فيما نضعه لكم من رسائل، ذلك السؤال هو إذا كان الله قد تعهد بحفظ القرآن الكريم فما هو دور أبي بكر وعثمان؟ أبو بكر معروف أنه هو اللي جمع المصحف، وأنه جاء بزيد بن ثابت في خلوة ومعه عمر بن الخطاب وقال له يا زيد اجمع القرآن، هات الرقاع واللخاف والسعف والعصب ومثل هذه الأمور ثم اجمع القرآن، فضاق صدر زيد، فذكر له أبو بكر ما كان من أمر عمر، لأن عمر لما استحر القتل يوم اليمامة وقتل 70، قتل في أيام الرسول من الحفاظ 70، فأصبح عدد القتلى أو الشهداء من حفاظ القرآن 140، خشي عمر أن ينقرض حفاظ القرآن، فجاء لأبي بكر وقال له إن القتل قد استحر في حفاظ القرآن أو في القراء، فاجمع لنا القرآن. فأبو بكر دخل في نفسه شيء وقال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ وطبعا هنا نقطة برضو لازم نجاوب عليها، كيف يقدم أبو بكر على عمل لم يعمله رسول الله؟ معروف بداهة وعقلا. أما رسول الله ما كان له أن يجمع القرآن، لأن القرآن ظل ينزل حتى آخر لحظة ويكتب. فلو أن القرآن جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان فيه نقطة، خصوصا وأن الصور متداخلة، فهناك صور مكية فيها آيات مدنية وصور مدنية فيها آيات مكية، وكل هذا معروف بإرشاد الوحي للرسول وإرشاد الرسول لكتاب وحيه وللقراء. إذن إلى أن يتم هذا كله فتم في العهد النبوي. فلما جاء أبو بكر أقنعه عمر بأن ذلك عمله صالح، فشرح الله صدر أبو بكر. ثم أخذ أبو بكر يشرح لزيد بن ثابت، فشرح الله صدر زيد بن ثابت لما شرح له صدر أبو بكر. ثم أخذ يجمع المصحف، كل آية يجيء بها شهودها وحفاظها، حتى بلغوا إلى قوله تعالى في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وجدوها عند خزيمة ابن ثابت. موضوع عثمان، وكان في العام 30 للهجرة، أنه جاءه حذيفة بن اليمان وأخبره أن الناس ابتدأوا يختلفون في لهجات القراءة، فاجمع للناس أو صدع فأخرج للناس مصحفا إماما يرجعون إليه. فكتب عثمان المصاحف ووجه بها في المدن الإسلامية ليرجع إليها المسلمون، ولتكون هي القراءة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما نراه في مصاحفنا وما نقرأ به، ولم يختلف على ذلك أحد. ومن حزب الله للقرآن أن الأمة الإسلامية انقسمت أقساما وتحزبت أحزابا وتشيعت شيعة، وأنهم أخذوا يفترون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل فرقة تؤيد مذهبها وتؤيد نحلتها، إلى أن قيض الله لهذه الأمة علماء أثبات وأئمة أجلاء في الحديث ينفون العبث ويثبتون الأصيل والصحيح بخلاف القرآن. لم تستطع أي فرقة أن تدخل حرفا أو تلغي حرفا أو تأتي بآية تؤيد مذهبها أو نحلتها أو وجهتها. وإذا كان ذلك حدث في القديم ونجا القرآن الكريم، فإن القرآن في زماننا هذا يواجه حروب طاحنة من أعدائه والحاقدين عليه، ومع ذلك لا في القديم ولا في المعاصر يستطيعون أن يغيروا لفظا من القرآن. وبرغم المعارك الطاحنة الآن وفي كل المجالات على القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يطبع ملايين الطبعات، بل ويطبع بأيدي أعداء المسلمين. ويكفي أن تعلموا أن أول نسخة من القرآن طبعت على أيدي غير إسلامية، ويسخر الله سبحانه وتعالى أعداء القرآن لحفظ القرآن ولحماية القرآن ولطبع القرآن ولنشر القرآن. وهنا تظهر المعجزة جلية، وكلما تقادم الزمان ظهرت المعجزة أكثر. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وقال بعض المفسرين إن المقصود بقوله إنا له لحافظون يعني محمدا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يعني نحفظ محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقولون إن ذلك كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذا بعيد، إنما الذي ذكرناه هو ما تكاد تجمع عليه المفسرون وبخاصة مفسر السلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.